بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا. ثم قال رحمه الله: قال: باب ما جاء في مساءلة الله عز وجل العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا. قال: حدثنا سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن هلال يعني الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه بدأ باليمين قبل الحديث فقال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، أو قال لليلته. ثم يقول: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ابن آدم، ما غرك بي؟ ما عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ هذا الإسناد ضعيف لضعف نعيم وهو ابن حماد الخزاعي، وضعف شريك بن عبد الله القاضي، لكن نعيم بن حماد قد توبع، وأيضا شريك قد توبع، فله طرق أخرى صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، وجاء مرفوعا وهو ضعيف. وهذا الأثر في هذا الباب ما جاء من الأدلة من الأحاديث والآثار في مساءلة الله العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا. فابن مسعود يحلف على ذلك، وهذا وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع. ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: لا يا ابن آدم، ما غرك بي؟ يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ما عملت فيما علمت؟ فالعلم هو مرتبة أولى، وبعده مرتبة أهم وهي العمل. وبهذا يبارك الله سبحانه وتعالى للعبد في علمه، يجد في علمه بركة، ويجد له لذة، ويجد فيه نشاطا إذا كان يتعلم ليعمل، فسيثبت له علمه ذلك، لا ينساه. أي علم تعمل به لا تنساه. انظر صفة الصلاة، أذكار الصلاة، أذكار الصباح والمساء، كل ما تقوله في بيتك ودخولك وخروجك، كل ما تعمل في يومك وليلتك، لا يمكن أن تنسى هذا العلم. لأنه علم تعلمته وجعلته واقعا تعيشه. فهذا من أول فوائد وثمرات العمل بالعلم، أنه يثبت به العلم. ولا تنسى العلم الذي تعمل به. ثانيا، أن العمل بالعلم يكسب طالب العلم نشاطا في العلم، سينشط وسيجتهد أكثر إذا كان كلما علم شيئا عمل به، فيرى أنه يريد الوصول إلى هذا العلم لتطبيقه، فينشط فيجد نفسه في نشاط دائم في العلم. أيضا هذا السبب لبركة العلم، إذا كان يتعلم ليعمل سيبارك الله تعالى له في علمه، وهو بنفسه أيضا سيتأمل في هذا العلم أكثر ويتفكر فيه أكثر، لأنه كلما تعلم عمل وطبق ذلك وامتثله. أيضا من فوائد ذلك أن الإنسان يخرج بذلك من الوعيد الشديد الذي سيذكر المصنف هنا في أحاديث وآثار، في وعيد من لم يعمل بعلمه. فيسأل العبد، يسأله الله: ما عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ قال: وبهذا الإسناد عن ابن المبارك قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: قال أبو الدرداء، وهذا منقطع بين حميد بن هلال وأبي الدرداء، إلا أن له طرقا أخرى هو بها صحيح. قال: قال أبو الدرداء: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ قد جاء هذا الأثر عن أبي الدرداء بعدة ألفاظ كما سيذكر المصنف رحمه الله. وهذا شأن السلف، يخافون أن يكون هذا العلم حج عليهم. إن أخوف ما أخاف، أي أشد شيء أخافه أن يسألني الله جل وعلا إذا وقفت للحساب عن العمل بالعلم الذي تعلمته، أن يقال لي: قد علمت، فماذا عملت فيما علمت. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد قال: حدثنا إبراهيم ابن علي بن محمد بن غالب قال: حدثنا محمد ابن الربيع ابن سليمان الأزدي الجيزي قال: حدثنا يوسف ابن سعيد ابن مسلم قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرج الناس على أبي هريرة فقال له ناتل الشامي، ناتل بن قيس بن زيد الشامي، وكان من عمال معاوية، أمير من أمراء معاوية، فقال له ناتل الشامي: أيها الشيخ، أي خاطب أبا هريرة، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله، فأتي به ربه عز وجل فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت حتى قتلت. قال: كذبت. ولكن قاتلت ليقال هو جريء. وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال: كذبت، ولكن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها. قال: كذبت، ولكن ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا الحديث في من لم يرد بعلمه ولا عمله وجه الله تعالى. وقد قيل في الرياء: إنه الشرك الأصغر ولا يزكو معه عمل، عصمنا الله برحمته. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهو من أشد ما يكون في الوعيد في حق من تعلم ولم يعمل بعلمه، ولكن تعلم لقصد المراءة وليقول الناس عنه إنه عالم وإنه قارئ. وتأمل إلى هذه الأعمال ما أعظمها. الأول بذل روحه حتى قتل، قاتل حتى قتل، بمعنى أنه لم ينل متعة في الدنيا بل بذل روحه حتى القتل. والثاني بذل حياته للعلم، تعلم وقرأ وعلم وصبر. والثالث بذل ماله وأنفقه، وما ترك وجها من وجوه الخير إلا أنفق فيها، ومع ذلك يكونون أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة ويسحبون إلى النار، لأنهم لم يريدوا بهذا العلم وبهذا العمل وجه الله تعالى، وإنما أرادوا المراءة للناس. وهذا المراء لم يعمل بعلمه، لو عمل بعلمه لأخلص لله جل وعلا. كان أبو هريرة كما جاء عنه في سنن النسائي وعند الدارمي وغيرهم، كان إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه. وقد جاء عنه بسند صحيح أنه أراد أن يحدث بهذا الحديث فأغمي عليه 3 مرات، ولم يستطع أن يحدث به إلا بعد المرة الثالثة. كلما ذكر خاف مما فيه من الوعيد فأغمي عليه. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن محمود، قال: لما حضرت شداد بن أوس الوفاة قال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية. والإسناد إليه صحيح، سيأتي يبين سفيان بن عيينة ما هي الشهوة الخفية. قال يونس أخبرني خالد بن نزار عن سفيان قال الشهوة الخفية الذي يحب أن يحمد على البر. فهذان أمران، شداد بن أوس من الصحابة رضي الله عنهم يقول أخوف ما أخاف على هذه الأمة أمران، الأمر الأول الرياء، والرياء أن يعمل الإنسان العمل لأجل أن يراه الناس فيصلي أو يتصدق أو يجاهد أو يتعلم لأجل أن يراه الناس فيحمدوه على ذلك ويثنوا عليه به. والشهوة الخفية الذي يحب أن يحمد على البر، لا يرائي بعمله لكن يدخله في إعجاب ويريد أن الناس يحمدون على هذه الطاعة، يعني في أثناء عمله لهذا العمل مخلص ولكن يحب أن يحمد على هذا العمل، ويكون هذا من همته، فهذا أيضا مذموم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء قال لا أخاف أن يقال لي يوم القيامة يا أبا الدرداء ما عملت فيما جهلت، ولكن أخاف أن يقال لي يا عويمر ما عملت فيما علمت. أسناد إليه حسن، لأن الجاهل معذور ولا يقال له ماذا عملت فيما جهلت، لا يمكن أن يعمل بشيء يجهله، ولكن الشيء الذي يعلمه يعاتب عليه ويسأل ماذا عملت فيه. ومن حديث عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب في هذا الحديث عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود، فابن عمر يرويه عن ابن مسعود وابن مسعود يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في سنن الترمذي وغيره. ومن حديث عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل عن العمر عموما ويسأل عن الشباب خصوصا الذي هو أفضل مراحل العمر، ويسأل أيضا عن المال، عن كسبه من أين كان كسبه، وعن إنفاقه أين كان إنفاقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ولأن يأخذ الإنسان علما يعمل به ولو قل خير له من علم كثير يهمله ولا يعمل به، فيكون حجة عليه أمام الله جل وعلا. والعمل بالعلم ما يحتاج العمل به دائما يعمل به دائما، وما لا يحتاج العمل به دائما كبعض الأشياء يعمل به بما يقتضي الحال ولو مرة. في بعض العلوم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، أي هذا في العلم الذي ليس العمل به متكررا. أما العلم الذي يكون العمل به متكررا فهذا العمل به أن يكرره، فليس كل علم يكفيه أن يعمل به مرة، بل من العلم ما يجب عليه أن يكرر العمل به حسب ما يقتضيه الحال، ومن العلم ما يكفيه أن يعمل به ولو مرة. فإذا عمل بالعلم الذي يقتضي التكرار كرره، وبالعلم الذي لا يقتضي التكرار عمل به ما تيسر له، أجزأه ذلك وكان ممن يعمل بعلمه، وهو يسير على من يسره الله عليه. ويحتاج إلى جهاد، يحتاج الإنسان يجاهد نفسه، أي شيء يعلمه يجاهد نفسه على العمل به. ووالله إن النفس على ما تعود، فإذا عودت الجد والعمل بالعلم تعودت ذلك وصار سهلا عليها، وإذا ترك لها المجال وعودت الكسل والتثاقل تثقل عليها الطاعات والعمل بالعلم. فالإنسان يعود نفسه العمل بطاعة الله وسيعتاد ذلك، حتى قال القائل: قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالطفل إذا ترك ما فطم ربما تأتي عليه السنة الرابعة بل والخامسة وهو يحب الرضاع، وإذا فطم ولو كان ابن سنة ترى ربما يبكي أسبوعا وعدة أيام ونسي. وهكذا النفس إذا عودت اعتادت، إذا فطمت عن معصية الله والبعد عنها وتركها والعمل بطاعة الله اعتادت ذلك، وإذا ترك لها المجال مالت فيما هي فيه واعتادت على ذلك. ويتذكر الإنسان قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من جاهد نفسه على طاعة الله هداه الله تعالى إلى ذلك ويسره عليه. ويتذكر أيضا ما جاء في الأدلة الكثيرة أن عبادة الله سبحانه وتعالى قوة للعبد، فالطاعة والعمل بالعلم قوة للعبد ونشاط، وعدم العمل بالعلم كسل. قد جاء في الحديث الذي إذا استيقظ ذكر الله وتوضأ وصلى ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هو يظن أنه إذا نام سيصبح نشيطا ويقوى، والحقيقة أنه إذا استيقظ حزم على نفسه وذكر الله وتوضأ وصلى هنا يكون نشيطا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة حين سألت خادما قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 إذا أويتما إلى فراشكما فذلك خير لكما من خادم. أي أنه قوة، خير من أن يأتي خادم يخدمك في كل أعمالك التي تقوم بها. فالطاعة قوة. وهود ذكر قومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فطاعة الله تعالى قوة، وكلما ازداد العبد من الطاعة ازداد قوة ونشاطا، وكلما فتر عن الطاعة ازداد فتورا وكسلا. وقرب ذلك في حياتك تجد هذا ملموسا لمس اليد. فلذا جاء في هذا الحديث أن يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، لأن العمل بالعلم ليس بالشاق ويسير، لكن يحتاج إلى جهاد. قال: ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، هو الحديث الأول حديث ابن مسعود ليس عن ابن عمر، وعن أبي الدرداء أنه قال: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أو جهلت، فأقول علمت، فلا تبقى آية من كتاب الله عز وجل آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتسألني الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط عن عدي عن الصنابحي عن معاذ قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه. فسنار ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم، ومختلف في رفعه ووقفه، وصوب الدارقطني رحمه الله في العلل وقفه. لكن الحديث قد جاء عن ابن مسعود وجاء عن أبي برزة الأسلمي، فهو صحيح مرفوعا. قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى ابن يوسف الزمي قال: سمعت أبا الأحوص سلام بن سليم يقول: سمعت الثوري يقول: وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت، وسمعته يقول: وددت أني أفلت من هذا الأمر، لا علي لا لي ولا علي. وإسناده صحيح عن سفيان. قال سفيان: وما أدركت أحدا أرضاه إلا قال ذلك، أي من أهل العلم، ما أدركت أحدا أرضى إلا قال ذلك، أي وددت أني أخرج من هذا الأمر لا لي ولا علي، ليس لي حسنات وليس علي ذنوب. ومن أشهر من قال ذلك ومن أول من قال ذلك من؟ عمر رضي الله عنه حين طعن، دخل عليه رجل أثنى عليه قال: يا أمير المؤمنين، لك من السبق في الإسلام ما علمت، ثم صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت من أحب الناس إليه، ثم وليت فعدلت. فبكى عمر رضي الله عنه قال: يا ابن أخي، والله لوددت أن أخرج من ذلك كفافا، لا علي ولا لي. ولذا اجتمع عبد الله بن عمر مع أبي موسى الأشعري فذكره، قال: أبوك كان أعقل من كذا وكذا، وذكر مقالته هذا. رغم ما قام به عمر رضي الله عنه من النصرة للإسلام والجهاد فيه، لكن يخافون على أنفسهم وأن أعمالهم تلك لم تقبل منهم أو نحو ذلك، فيتمنى كل طاعته التي قدمها وكل أعماله التي فعلها
أن يخرج كفافا، لا يريد حسنات من تلك الأعمال ولا يريد إثم، بخلاف حال المغتر. مغتر يرى نفسه أنه قد عمل وعمل وهو لم يعمل شيئا، ولذا هذا المغتر يثبط عن العمل، يرى أنه قد فعل الشيء الكثير فيكسل عن العمل، بخلاف الذي لا يرى عمله شيئا ينشط في طاعة الله أكثر. فهذه موعظة لنا أننا لا نغتر بما نفعل أو بما نقول أو بما نقدم، مهما فعل الإنسان هو لم يفعل شيئا. عمر رضي الله عنه يتمنى أن يخرج كفافا، وسفيان الثوري يقول ما أدركت أحدا أرضاه، أي من الأئمة وأهل العلم، إلا يقول ذلك. فإن حال هؤلاء بحال المغتر المعجب بعمله الذي يرى أن أعماله كفيلة أن ترفعه في درجات الجنة، قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال بلغني أن في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذت بحقي عليهم أو أخذتهم بحقي عليهم. وإسناده حسن. إذا فعلت ذلك نشر العلم وبث العلم أخذتهم بحقي عليهم إذا لم يعملوا به. وفي هذا أن الإنسان لا يفرح بانتشار العلم دون انتشار العمل به، فقد يكون هذا استدراج وعقوبة من الله تعالى ليعاقب الناس. فنعم يفرح الإنسان بانتشار العلم، لكن إذا صحب انتشار العلم عدم العمل فهذا يخيف الإنسان لا يفرحه، وهو ما ترى في أزمنتنا، ترى كل إنسان صار عالما بحد ذاته، عامي لا يفهم شيئا يفتي نفسه، ولا سيما مع انتشار مواقع الفتوى وانتشار بعض الفتاوى وبعض المعلومات المنشورة، ترى كل واحد يأخذ من الفتوى ما يريد. فانتشر العلم وبث العلم وضعف العمل به، وهذا مؤذن بشر، مؤذن أن الله تعالى يؤاخذ العباد لأنهم أهل العلم صاروا يعلمون، ما صاروا جاهلين. أخي يسأل يقول في حديث مسعود لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، ثم ذكر أربع لا ذكر خمس، عن مال من أين اكتسبه هذه واحدة، وفيما أنفقه الخامس. أخني سأل يقول ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل فقال السلام عليكم فقال عشر، ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرين، ثم أتى ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثين. حديث صحيح، جاء عن عمران بن حصين في السنن وجاء عن غيره، هو حديث صحيح. أخ يقول صيام أيام التشريق هل هو منهي عنه؟ وكيف بالثالث عشر هو أول أيام البيض؟ نعم منهي عنه، قالت عائشة وابن عمر كما في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا
إلا للحاج إذا لم يجد الهدي. فأيام التشريق وهي 3 أيام بعد العيد منهي عن صيامها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أيام أكل وشرب وليست بأيام صيام، ولا يجوز صيامها، وهذا النهي للتحريم، لا يجوز صيامها إلا للحاج إذا لم يجد هديا وهو متمتع، فقد قال الله: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وكان كثير من العلماء يختار أنها 3 أيام بعد العيد وهي أيام التشريق. وقي قوله إن 13 هو أول الأيام البيض، هذا مخصوص، صيام 3 أيام البيض مشروع في كل السنة إلا في شهر ذي الحجة، فهو منهي عن صيام 13 ويصوم 14 و15 إذا شاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.